أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثنا اليوم تحت عنوان الإمام الصادق عليه السلام يكشف أكذوبته لن تخلو الأرض من الحجة. لن تخلو الأرض من الحجة. الإمام الصادق عليه السلام يكشف أكذوبة هذا القول، أكذوبة هذا المعنى الذي يعتمده الشيعة القبورية للاستدلال على الإمامة وملازمات الإمامة من العصمة وعلم الغيب والولاية التكوينية والسيطرة على العوالم وعلم ما كان وما يكون وإلى غير هذه المعاني. والكلام في خطوات. نكرر ونؤكد العنوان: الإمام الصادق عليه السلام يكشف أكذوبة لن تخلو الأرض من الحجة. خطوة: بواقعية وصراحة، الصادق عليه السلام يكذب القائلين بلن تخلو من الحجة. إذن بواقعية وصراحة، الصادق الإمام الصادق عليه السلام يكذب القائلين بلن تخلو، يعني كذب القائلين في زمانه وكذب ويكذب القائلين ما بعد زمانه ولا عصرنا الحاضر ولا المستقبل. بواقعية وصراحة، الصادق عليه السلام يكذب القائلين بلن تخلو الأرض من الحجة وإلا لساخت. في موثقة الحلبي في أصل زيد النرسي من الأصول 16 من الأصول 400. بعد هذه تبقى القضية لكم أيها القبورية، تريدون أن تسفهوا مصادركم، تسفهوا تراثكم، تسفهوا علماءكم، هذا من شأنكم. وهذا الذي نقوله بأنكم لا تملكون التراث، إن تراثكم وهم في وهم وخرافة في خرافة وترقيع في ترقيع. ليس عندكم قطب، ليس عندكم إمام، ليس عندكم مرجع، ليس عندكم عالم، ليس عندكم منظر، ليس عندكم قاعدة، ليس عندكم أساس، ليس عندكم عقيدة ثابتة موحدة. كل منكم، كل من الجهلة من القبورية، كل شخص تمسك ويتمسك بأكاذيب وأوهام واستحسانات وأقوال من هنا وهناك ويؤسس له عقيدة تختلف عن عقيدة الآخر والثالث والرابع وهكذا، كل واحد له عقيدة. نحن عن قصد طرحنا قضية لا تقليد في العقائد، لكن ما هي النتيجة عندما تقول لا تقليد في العقائد؟ ماذا يعني هذا؟ طبعا الجهلة والأغبياء أخذوها على عنوانها وعلى معناها السطحي. عندما تقول أو عندما نقول لا تقليد في العقائد، ماذا تفعل؟ عليك أن تكون مجتهدا. عندما نقول لا تقليد في العقائد، يجب أن تكون مجتهدا بالعقائد، وإلا كيف تصل إلى الحقيقة؟ كيف تصل إلى الواقع؟ ما هي ضوابط وما هي شروط الاجتهاد في هذا الموضوع، في هذه القضية؟ انخدع بهذه ووقع في الفخ الكثير، حتى ممن يعتقد أنه مع الحق ومع أهل الحق ومع أصحاب الحق. لا تقليد في العقائد، هذه القضية تشبه قضية أصل التقليد، صحة التقليد. فهل يجوز أن تقلد شخصا تقليدا لشخص قلد ذلك الشخص؟ لا يصح هذا. إذن التقليد، تصحيح التقليد، أصل التقليد، دليل التقليد، الاعتقاد بالتقليد، البحث عن الشخص الصالح للتقليد، هذا الأمر، هذا الفعل، البحث عن الشخص الأرجح، الشخص الأعلم، الشخص الصالح للتقليد، هذه من مسؤولية المكلف، هو يبحث، لا يقلد الغير في معرفة أو في اتباع العالم أو الشخص في التقليد، لأن تقليد هذا الشخص في تقليده للآخر، هذا التقليد الأول أيضا يحتاج إلى دليل. إذن عليك أن تجهد نفسك، عليك أن تجهد نفسك وأن تسلك الطرق العلمية العقلائية الأخلاقية الإنسانية للوصول إلى الحق والحقيقة في التقليد للوصول إلى الشخص المناسب الشخص الصالح. إذن عليك أن تسلك الطرق الحقيقية الصحيحة العقلائية التي فيها العلم والاطمئنان، ليس العاطفة والعنصرية والتعصب والقومية والجهل والغباء. أما العاطفة والعنصرية والتعصب والقومية والجهل والغباء والشعوذة والقبورية فهذه ليست من الطرق العقلائية ولا من الطرق الإنسانية ولا من الطرق العلمية ولا من الطرق الأخلاقية ولا من الطرق الدينية، هذه من الطرق البهيمية. من هنا نقول ومن هنا قلنا وقعوا في الفخ. فماذا تفعل إذن عندما تذهب للبحث عن العقيدة لكي تكون مجتهدا في العقائد؟ تذهب إلى أهل الاختصاص في الفقه وفي الأصول وفي الفلسفة وفي علم الكلام وفي اللغة وفي التفسير وفي الحديث وفي الرجال، تذهب إلى من تثق به، تذهب إلى الأعلم، تذهب إلى الأفضل، تذهب إلى الصادق، تذهب إلى الأمين، تذهب إلى الثقة، تسأل وتقارن وتصل إلى النتائج. ليست القضية متروكة كبيع الخضروات والفواكه، هذه عقيدة، هذا دين، هذه آخرة. عندما يقال لا تقليد في العقائد هذا تحميل على المكلف، أما في التقليد يضع الوزر على العالم على المجتهد على المتصدي، أما هنا على المكلف أن يجهد نفسه، أن يبحث، أن يبذل كل الجهد والجهد من أجل الوصول إلى الحقيقة. اسألوا العلماء، اسألوا المراجع، اسألوا أهل الاختصاص، من؟ لمن ترجعون؟ كل الطوائف، كل الملل، كل الأديان عندها قطب، عندها شخص، عندها عالم، عندها حقيقة، عندها منظومة عقدية، ماذا عندكم أنتم؟ كل واحد منكم يعتبر نفسه مجتهدا، عالما، إماما. هذا ترقيع، هذه شعوذة، هذا خوض بالباطل وفي الباطل، هذا خوض في جهنم، هذه نار وسعير. إذن عليك أن تجهد نفسك في معرفة الحقيقة. في قضية التقليد قالوا يوجد طرق، الجميع يرجع إلى الاطمئنان، لكن من المنشأ العقلائية، علم من منشأ عقلائي، اطمئنان من منشأ عقلائي، ترجيح من منشأ عقلائي. وهنا أيضا في العقائد ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى علم أصول، تحتاج إلى لغة، تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى حديث، وتحتاج إلى علم كلام، وتحتاج إلى فلسفة، وتحتاج إلى تاريخ، وتحتاج إلى فقه أيضا، إضافة إلى المصادر والكتب والأصول وغيرها، لكي تصل إلى نتيجة في العقائد. إذن هذا هو الفرق. إذن تذهب في العقيدة تذهب إلى العلماء، ومن ضمن العلماء بل من أول العلماء تذهب إلى مرجع تقليدك وتسأله عن عقيدته، عن الرأي في المسألة العقدية العقائدية، هذه المسألة أو تلك المسألة. لكن لا تأخذ الجواب منه مسلما، وإنما تسأل عن أصل الحكم، عن أصل المسألة، عن دليله في هذه المسألة، وتقارن بين الدليل الذي ذهب إليه مرجع تقليدك ودليل الآخرين. لا تصم الآذان كالبهيمة، كالحمير، كالحجارة، تسأل هنا وتسكت. هذا هو الفرق، هذا تحميل، هذا جهد، هذه مسؤولية كبرى على المكلف في العقائد. هذا ليس من التخفيف، وإنما هذا من مضاعفة الجهد على المكلف والمسؤولية الكبرى على المكلف. تذهب وتقارن لكي تصل إلى نتيجة في العقائد، وذلك كله بحسب المسائل، بحسب المسألة العقدية، بحسب المسألة الأصولية العقدية العقائدية، كل شيء بحسبه. ولا يخفى ارتباط الكثير من أبواب الفقه ترتبط بالمسائل الأصولية العقدية، ترتبط بالعقائد، وكل هذا بحسب المكلف، بحسب الإنسان، بحسب عقلية الإنسان، مستواه الذهني، مستواه العقلي، بحسب ثقافة الإنسان، بحسب الحالة الاجتماعية التي يعيشها الإنسان، الثقافة الاجتماعية، الثقافة العلمية، كل إنسان بحسبه. وأيضا كما قلنا بحسب نفس المسألة، نفس المسألة العقدية وفروع المسائل العقدية. ومن هنا نحن بدأنا بالمسائل البسيطة الواضحة البديهية الضرورية التي يمكن أن يفهمها الجميع، الجاهل فضلا عن العالم، وتكون حجة على الجميع. مسائل ضرورية، مسائل بديهية، مسائل سادت وطغت على المجتمع وعلى سلوكيات المجتمع. بدأنا وناقشنا القبور والطقوس المحسن وخرافة الإسقاط وكسر الضلع، السب والطعن واللعن بالصحابة وبأمهات المؤمنين بخلاف الأخلاق وبخلاف الدين وبخلاف التقاليد، وكان البيان مبسطا واضحا والحجة تامة على الجميع. يمكن لأي إنسان مهما كان مستواه، حتى لو كان من الجاهلين ومن أجهل الجهلة، ممكن أن يأخذ الدليل الذي طرحناه ويحتج به على الجميع حتى على المراجع، ويحاجج الجميع ويلزم الجميع الحجة الدامغة أمام الله سبحانه وتعالى. حسب ما نعتقد قد اختصرنا لكم الطريق، انتشلناكم وانتشلنا أنفسنا من الحضيض، من القبورية، من الوثنية إلى التوحيد. ماذا تريد أكثر من هذا؟ فهل يوجد عاقل بعد هذا يصدق أولئك الماكرين المخادعين؟ الآن نتحدث نحن بالجانب العلمي، في الجانب العلمي، في الجانب الديني. أما أنت تكتشف بطلان تلك الزعامات من خلال المنهج السياسي وما فعلوه في السياسة وما أفسدوه في الأرض، هذا شيء آخر، هذا من شأنك. في موثقة الحلبي في أصل زيد النرسي من الأصول 16 من الأصول 400، إذا الموثقة في أصل زيد النرسي من الأصول 16 من الأصول 400، تقبل بها أهلا وسهلا، تقبل بها أهلا وسهلا، فعليك أن تكذب، لن تخلو الأرض من الحجة، لا تقبل بها لا تقبل بها، فأيضا هذا من شأنك ومن اختيارك. فالنتيجة التي نحن نقول بها أيضا بأنه لا يوجد عند الشيعة القبورية، لا يوجد تراث، التراث عبارة عن وهم في وهم، ترقيع في ترقيع، سرقة في سرقة، تدليس في تدليس، تقليد في تقليد. هذا الذي نقوله، هذا الذي توصل إليه المرجع آصف محسن، المجتهد المرجع محمد آصف محسن، هذا الذي توصل إليه عندما وصف بحار المجلسي، بحار الأنوار، ببحار الجراثيم والسموم. هذه هي الحقيقة. إذن قال الإمام الصادق عليه السلام: قالوا لن تخلو الأرض من الحجة، والآن يقولون لن تخلو الأرض من الحجة، ويقولون لن تخلو الأرض من الحجة. ما هو الجواب؟ كذبوا، كما قال الإمام الصادق، كذبوا. من يقول فهو كاذب بنص الإمام الصادق عليه السلام وبنص القرآن أيضا بثبوت الفترة وانقطاع الرسل بالقرآن وفي القرآن. قال الإمام الصادق عليه السلام: قالوا لن تخلو الأرض من الحجة، وكذبوا. إنها رسالة واقعية واضحة صريحة في تكذيب لن تخلو الأرض من الحجة، وتكذيب من قالها ويقولها من الشيعة القبورية. إذن هذه هي رسالة من الإمام الصادق عليه السلام، رسالة واقعية واضحة صريحة في تكذيب لن تخلو، وتكذيب من قالها ويقولها من الشيعة القبورية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.